كتاب الله كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يأخذ بيدي وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه يا رب العالمين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن المسلم يعيش، بل إن الإنسان كله يعيش في منظومة من آلاء الله عز وجل، وفي منظومة من آياته ومن أنعمه، ولا يستطيع الإنسان أن يذوق الإيمان إلا إذا عرف كيف يعايش هذه الآلاء وكيف يفهم هذه الآيات. فهذه الآيات منزلة كي يفهمها الإنسان، لا كي يعايشها فقط، لا من أجل أن يعيش مستمتعا بها فقط، وإنما من أجل أن يستوعبها وأن يدركها أيضا. ولذلك أعجبني جدا أن يتساءل الإنسان، كان من الممكن أن يخلق العباد خلقا سهلا، يعيشون معيشة سهلة ليس فيها مخاطر وليس فيها مشكلات وليس فيها مخاوف، وأن يعيشوا ببساطة، عندهم ما يأكلون، عندهم ما يشربون، عندهم ما ينتجون، وانتهى الأمر، بغير هذه الصنعة المعقدة البالغة. ولكن الله عز وجل جاء في القرآن الكريم بعبر واضحات، وهو يشير للإنسان إلى مضمون هذه الآلاء وإلى أسباب هذه الآيات. فمثلا آية من الآيات الله عز وجل قال بشأنها: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. حركة النعمة في الكون، حركة الآية في الكون، حركة لافتة. ولقد قرأت كثيرا في مقتبل العمر حول الحجج التي يطرحها هؤلاء الذين يكفرون بربهم، الذين يجحدون وجوده، الذين يقولون إن الحياة هي محض مادة فقط، وأنه لا خالق، وأنه لا صانع لهذا الكون. فوجدت أنهم يحتارون أيضا ويعلنون حيرتهم في بعض المناطق، كمنطقة الجمال مثلا، يقولون: لماذا خلق الله، لماذا خلقت هذه الأمور؟ قالوا: هي وجدت هكذا مصادفة لحوائج الإنسان. ولكنهم تحيروا أمام مسألة الانتقاء. وسأضرب لكم الليلة أيها الإخوة بعض الأمثلة لتكون أمثلة شاهدة. القرآن الكريم أتى بها وساقها. عندكم مثلا نعمة الماء الذي نشربه، والماء شيء لو غاب عن الإنسان ساعات محدودات سيفقد عمره، خلاص يفقد حياته. فأراد الله عز وجل أن يكون هذا الماء الذي لا يستغني عنه بشر، بل لا يستغني عنه كائن حي، لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة مثلا، أراد الله أن يجعله مسألة عظيمة ضخمة في الكون، يجعل له مخازن كبيرة في البحار المملحة، يجعلها مملحة لتحفظه من التعطن ولتحفظه من الفساد ومن تغير الرائحة. ثم يسخر الله الشمس العملاقة التي حجمها بأحجام الأرض آلاف أو مئات الآلاف من المرات، يسلط الشمس على البحار لتخرج بخارا، ثم يسلط الرياح على هذا البخار لكي يجمعه في صورة سحاب، ثم يسلط السحاب بعضه على بعض ليجعله مركوما بعضه فوق بعض، ثم إذا ركمه سلط الرياح أيضا عليه لتسوقه ولتصرفه. ثم أراد الله عز وجل لهذه الطاقة الكهربية التي توجد في الكون وتشعرها أنت أحيانا، لا أقول بالبرق فقط ولا بالرعد فقط، بل تشعرها في الملابس وأنت تلبسها، تتسلط على هذا السحاب فتعيده ماء، وإذا بالماء الذي نزل من السماء، الذي صعد من الأرض مالحا أو كان في الأرض مالحا، ينزل إلى الأرض عذبا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا نفورا. ولقد أراد الله عز وجل أن يجعل لهذا الماء دورة أخرى أيضا، هي دورة في الأرض، إذا نزل السحاب فنزل بالماء ونزل الماء على الأرض، فنزل الماء على الأرض فإنه ينزل في الأرض، إما أن يجري عليها على سطحها في مجار محددة فتكون أنهارا يشرب الناس منها، وإما أن ينزل الماء إلى أعماق الأرض ليصير مياها لتزرع، أو مياها جوفية، مخازن ضخمة في جوف الأرض معلبة للماء في جوف الأرض. ثم يريد الله عز وجل أن يقول إن هذا الماء وقد جعله جوفيا في جوف الأرض يمكن أن يذهب بعيدا ويمكن أن يظل قريبا، فإن ظل قريبا مد العبد يده إليه ولو بهذه التقنيات البسيطة فاستخرج الماء منها وشرب وارتوى. فإذا أراد الله له غير ذلك جعل الماء غائرا، جعل ماءكم غورا. فرأيتم إن جعل الله عز وجل هذا الماء غورا، من هذا الإله الذي يأتيكم بماء آخر، بماء معين يصلح للشرب؟ هنا وجد الإنسان نفسه بين مخافتين، بين مخافة أن يحجز الماء فلا ينزل بالمطر، وبين مخافة أن يغور الماء في الأرض فلا تطوله الأيدي. ففكر الإنسان والله عز وجل قال له إنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه. فأراد الله عز وجل سبحانه وتعالى وقد سخر كل هذا للإنسان، أراد الإنسان أن يتسلط على الماء بذكائه بمواهبه، فقرر أن يخزنه. وإذا بالآية تقول وما أنتم له بخازنين، لن تستطيعون أن تخزنوه، اخزنوا ما شئتم، ضعوا في جراكن، ضعوا في الثلاجة، ضعوا في فناطيس للمياه، ضعوا وراء السد العالي، ضعوا وراء الخزانات، ولكن دائما ستأتي مخافة أن قطرة الماء ليست موجودة، وأن معركة المياه هي المعركة القادمة. هذه الحركة للماء في الكون ألا تدلنا على أننا محتاجون أن نعايش آيات الله، بالرغم من أنها في متناول أيدينا في كل لحظة، ومع ذلك أحيانا نضل عنها. ولقد تكلم كثيرون من قبلي حول هذه المسائل، قالوا إن الماء دليل على التوحيد، فلو كانت الشمس لها إله والأرض لها إله والبحر له إله لما أمكن عملية سوق الماء في الأرض، لابد أن يكون أن تكون هذه المنظومة كلها ملكا لإله واحد هو الفاعل، هو الفعال سبحانه الذي يفعل فيها ما يشاء وما يريد. وإن لم تكن كذلك فسدت، حتى إذا اتفق الآلهة كان معنى ذلك أن كلا منهم تنازل عن أنه قدير وقرر أنه محتاج لغيره لكي ينزل قطرة ماء واحدة. فإذا جاءت الآخرة نفس هذا الماء يضرب الله الصلة بين عنصريه، هما عنصرين، كل ما في الأمر أن يقول الله للعنصرين بلاش الرابطة بينكما، فإذا بهذين العنصرين عنصرا يشتعل والعنصر الآخر مساعد على الاشتعال. وهذا ما يحدث يوم القيامة، أن الماء يشتعل وإذا البحار فجرت، تشعر أن الماء تعادى عنصراه فاشتعل الهيدروجين وساعده الأكسجين، وبدأت البحار التي تطفئ النار هي التي تكون مصدرا للنار. آية أخرى، كيف لا يعيش الإنسان أمامها ويشعر برحمة الله عز وجل فيها؟ آية الرياح التي تأتي، تلك الرياح يا إخواني رياح عجيبة، لو أنه لم يوجد في الأرض هواء لن أقول لكم كيف يتنفس الإنسان، فقد كان الله قديرا أن يعيش الإنسان بغير حاجة إلى الهواء يتنفس فيه. ولكن عاينوا معي كيف تتوقف مرافق الأرض كلها إذا ما غابت عنها هذا الفضل البسيط، فضل الهواء والرياح. ولذلك الله عز وجل تحدث سبحانه في القرآن الكريم عن السفن، وقال هذه السفن، هذه المراكب، هذه البواخر كان يمكن أن تظل راكدة على سطح البحر لولا نسمة الهواء التي تدفع هذه المراكب في البحر. وإذا اليوم صعدت من البحر إلى السماء وجدت أن الطائرات، يسمونها طائرات النفاثة، تأخذ الهواء الموجود في الأرض في الجو ثم تدفعه في جهة واحدة فتندفع بهذا. هب أنه لا هواء هناك، ما كانت هناك طائرة يمكن أن تبتلع الهواء ولا أن تنفثه ولا أن تصير نفاثة. لذلك أراد الله ألا تكون حركة الإنسان في الكون سواء في الأرض أو في السماء أو في البحر إلا عبر هذه النسمة التي هي نسمة الهواء، التي لا يملكها رئيس أمريكي ولا سلطان سوفيتي ولا حلف أطلسي، ولا يملكها أحد، أعالي البحار والصواعق والبراكين والإعصار والسيل كله أمور نسمع عنها ولا يملكها إلا رب العالمين، هي التي تحرك الإنسان على سطح الأرض وتحركه في أعماق البحر ويطير بها في السماء. والله عز وجل يقول وخلقنا لهم من مثله، يعني وهو يتكلم سبحانه في سورة ياسين عن البواخر، قال أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، قال وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، من مثله من مثل ما صنعت عليه السفن. لذلك هذه الإشارة إلى الطيارات وإلى السيارات، إلى العربات التي تجري. انظروا احيانا الى اطار اللي هو العجلة، كاوتش العجلة اللي بيسموها الدواليب في بعض الاماكن، كاوتش اطار السيارة، اجد شيئا من الهواء بسيطا لو انه لم يكن موجودا لانفجر الاطار او خال الاطار وانقلبت السيارات. يعني مسألة، سبحان الله الذي هو الذي يسيركم في البر والبحر. هذه الرياح وهذا الهواء ليس كذلك فقط، هذا الهواء مجرد هبة هواء بسيطة، إذا سبحان الله إذا بالزرع يتلاقح بدون هذه النسمة اللي انت بتتصورها نسمة تداعب ورق الشجر او تداعب خصل الشعر، وانما اراد الله عز وجل لهذه النسمة البسيطة من الهواء ان تكون رحمة تطير حبوب اللقاح، وبغير ذلك الزرع يكسد ويفسد ولا يثمر ولا ينتج، وانما رياح تأتي. ولذلك الغابات سميت غابات من شدة الرياح التي تكون فيها، تتلاقح الأشجار وتثمر وتنتج. هذه آية، الهواء الذي يجعله الله عز وجل نسمة بسيطة يتنفسها الإنسان هو الذي يجعله سببا في حركة حبوب اللقاح في الكون، هو الذي يجعله سببا في حركة السفن في البحر، هو الذي لولاه ما طارت بإذن الله الطائرات في الجو، هو الذي ما تسير السيارات. أنت ترى سبحان الله، ترى الشكمان، شكمان السيارة يخرج العوادم في الطريق، لا تتصور. هذه الآية يقوم بها الإنسان، نعم، ولكنه محمل على قدرة الله عز وجل التي لا يمكن أن يستقبل الهواء كان إلا والعادم هذا إلا بهذه الحكمة البالغة. آيات بينات راقيات. هذا الهواء أيها الإخوة الله عز وجل أراده نعمة من الله، نعمة من الباري سبحانه وتعالى. هذا الهواء معظمه ليس الأكسجين الذي يريده الإنسان في النفس، وإنما معظمه مخازن، ولو جعله الله عز وجل بيد الجبارين والمتكبرين لا كان الأمر مختلفا. آية ثالثة، أقف أمامها موقف الخاشع، وأنا أرى الله عز وجل في كل شيء، ليس بالمعنى الذي تستهجنه العقائد أبدا، فإن الله عز وجل لا يحده مكان، وإنما الله سبحانه وتعالى خالق المكان وخالق الزمان، وله وهو في السماء علوا وهو في السماء رفعة، إنما هو خالق السماء وكان الله قبل أن تكون السماء، ولكن وكل ما علاك فهو سماء. ولكن انظر إلى هذه الآية الثالثة التي يخشع الإنسان أمامها وهو يرى رحمة الله عز وجل تحرك الكون من حوله، ولا بد للقلب أن يخشع. آية الجبال، الجبال العجيبة، الجبال العجيبة في الحقيقة يا إخواني. أبسط شيء، أبسط شيء نقوله لأنفسنا أن الجبال رواسي، يعني تجعل الأرض ثابتة لا تميد ولا تميل، لكن تدبر أعمق يجعلنا نفهم أن الله جليل، وأن قدرته على الكون قدرة بالغة، قدرة ضخمة عظيمة لا تحدها حدود. أنا لو ذهبت إلى الصائغ بائع الذهب أجد عنده ميزانا ليزن جرام ذهب، جرامين، عشرة، نصف جرام، الميزان في منتهى الاتزان لا يتحرك، فأقول سبحان الله، هذا الصائغ عنده ميزان من صنع البشر، ومع ذلك لا يميد ولا يتحرك، وثابت ومتزن بغير مثاقيل وبغير جبال. لماذا أريد الجبال؟ نعم، انظروا معي، فكروا لحظة، انتبهوا، ستجدوا أن هذا الصائغ من أجل أن يحفظ هذا الاتزان يضع الميزان داخل صندوق زجاجي حتى لا تمسه نسمة الهواء، لا يستطيع أن تلمسه نسمة الهواء. فإذا كنت في كون الرياح لواقح والرياح عاتية والرياح محركة والأمواج شديدة والأعاصير مطبقة والبراكين فائرة ثائرة والزلازل محركة، كيف يمكن للأرض أن تستقر بغير هذه الجبال؟ ولكن ولكن الجبال وهي برحمة الله وقدرة الله ومشيئة الله وسنة الله وقدر الله، ولكن الجبال أيضا جعلها الله قلاعا. اليوم يا إخواني في ظل وجود الجبروت العالمي المتمثل في أمريكا والحلف الأطلسي والقنابل الذرية والقدر النووية والطاقات المهولة، هذه الجبال اليوم لا تزال هي المكان الوحيد، لا تزال هي المكان الوحيد الذي يعتبر قلاعا لمن يركبون الجمل والحمار والناقة. سبحان الله، لا تزال هذه الجبال هي التي تحجب وتحجز عن القوة الغاشمة العالمية ما تؤديه من جبروت. هذه الجبال يا إخواني آية من آيات الله، والله عز وجل جعل فيها بعدا آخر لنفهم الآيات ولندرك القدر ولنسجد لرب الأرض والسماوات. جعل الله هذه الجبال مخازن للصخور. من أراد أن يبني، من أراد أن يرفع البنيان، من أراد أن يصنع مصدا للأمواج، من أراد أن يصنع، من أين يأتي بالصخر؟ من جعلها الله مخازن للصخور. وامتن الله على قوم بأنه أعطاهم القدرة أنهم ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، ينحتون تجويفا في الجبل، يستخرجون صخرا يستخدمونه ويصنعون تجويفا يسكنونه ويعيشون فيه أو يستعملونه أيضا في شيء من الأشياء. تنحتون هذه الصخور وهذه الجبال، تنحتون الصخور من الجبال ولا تشعرون آيات الله عز وجل حولكم. لذلك أيها الأحبة، الله عز وجل جعل هذه الجبال آية من آيات الله سبحانه وتعالى، بل وقال عن قوم إن قدرتهم بلغت أنهم بعد أن نحتوا الجبال في سفوحها، بعد أن نحتوا الجبال في أماكنها، بعد أن استخرجوا الصخور منها، إذا به سبحانه وتعالى يقول الذين جابوا الصخرة بالوادي. يعني بدلا من أن تكون هذه الصخور في مكانها أمكنهم من أن يحملوا الصخور ليجعلوها في الوديان لتقوم المعابد ولتقوم المباني ولتقوم، حركة مذهلة لآيات الله حولنا يدركها حتى عامل البناء، حتى الحجار الذي يعمل في المحاجر، حتى من يعمل في المناجم في باطن الأرض، لأن هذه الصخور أيضا، اسمعوا آيات الله في كل شيء، صخور جعلها الله محافظ، عارف المحفظة؟ جعلها الله مخازن، جعلها الله بنوكا للأرصدة. تريد ذهبا تستخرجه من الصخر، تريد منجنيز، تريد المعادن النفيسة، تريد الألماس، عارف الألماس اللي يسمونه الألماظ، والألماس هذا أشد من الصلب، لا يقطع الألماس شيء إلا الألماس شيء نفسه، لو أتيت بالحديد الصلب لا يمكن أن يقطع الألماس. هذا الألماس موجود في الصخور، وكذلك المرجان، وكذلك هذه الأحجار يسموها الأحجار الكريمة، هذه الأحجار بجبال، ولذلك قمم الجبال شاهدات عند الله، الله عز وجل جعلها أنا رأيت يا إخواني ماء يظل ينهمر فوق الجبل يجرف الصخور، يجرف الأملاح، يجرف المعادن، يجرف الكنوز، ويروي الأرض، وينبت الزرع. 3 أشهر فقط في السنة تقذف الأرض خيرها. من الذي صنع هذه الجبال؟ من الذي لما أراد عبد صالح وقف يناجي ربه عز وجل ويقول ربي أرني، أنا عايز أشوف يا رب العالمين، ربي أرني، ربي أرني، ربي أرني، كيف تحيي الموتى، كلفه الله أن يصعد جبلا بعد جبل بعد جبل بعد جبل، يصعد الجبال واجعل على كل جبل منهن جزءا. لولا الوعورة، لولا الصعوبة، لولا المشقة ما كانت هذه الجبال شاهدة على أهل الطاعة. الله سبحان الله، الشاعر يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، كل الناس يبقوا أسياد، ما هي ما فيش مشكلة، أنا عايز أكون أقوى واحد ولا أزكى واحد ولا أكرم واحد، إنما لولا وجود المشقة يتحملها البعض فينال السيادة، ولا يتحملها كثيرون فيسقطون تحت الأقدام حثالة البشر. لولا المشقة ساد الناس كلهم، ولكن الإقدام ولكن الجود الكرم يفقر، تفضل تفصر الفلوس، والإقدام قتال، فيخاف الناس من الكرم فلا يكونون كراما، ويخاف الناس من الشجاعة لا يكونون شجعانا، إلا فقط من يتحمل المشقة. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم، انظروه يصعد بالأمس جبل حراء ليتعبد فيه الليالي ذوات العدد في مغارة في كهف. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يصعد اليوم غار ثور لكي يبيت فيه ليالي الهجرة أو ليلة الهجرة هربا من ملاحقة المشركين له. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد يصعد بالرماة فوق الجبل حتى يوزع قدرة الجيش وقوته. انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعد الجبل عندما يؤمر بالدعوة، فيصعد فوق جبل اسمه جبل أبي قبيس، ويقول أيها الناس، ويخرج الناس ليروا، ومن ذهب مكة يرى الجبال، يذهبون فيجدون محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم فوق الجبل يرونه من بعيد ليناديهم وليقول لهم يا عباد الله والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا. الجبال تلك صارت شاهدات، وصارت محافظ للكنوز، وصارت قلاعا للجهاد، وصارت رواسي للأرض لا تميد، وصارت آيات نراها بأعيننا، كيف يا إخواني لك، بل جعلها الله صادمات للسحاب ليسقط المطر، وجعلها الله مدرجات لتكون الثلوج عليها، فإذا جاء الصيف وثابت. أنا طرت بالطائرة فوق مثلا كندا، تطير بالطائرة 6 ساعات متواصلة أو 5 ساعات متواصلة، ترى من شباك الطائرة 5 ساعات متواصلة ترى عجبا، في الشتاء ترى صفحة الأرض صفحة بيضاء تماما، ثلوج تماما. شوف بلد، على فكرة كندا الآن هي أكبر بلد في العالم من حيث المساحة، أكبر بلد في العالم اليوم بكامله من حيث المساحة وبدون مقاربة لا يقاربها أحد. كندا تطير وراء تلج بالكامل. ثم إذا ذهبت في الصيف طرت فوقها نفس المسافة، وصفحة الأرض أراها بالكامل عبارة عن خضراء ترمي زرعها، تقذف من جوفها الزرع. قلت سبحان الله وسألت، قالوا إن هذه الأرض لا تجهد لأنها لا تزرع باستمرار، 9 أشهر محفوظة، ثم الماء فوقها ثلج، فإذا ما بدأ الثلج يسيح كما يقولون وصار ماء على أرض خيرها موفور، صارت تقذف الخيرات قذفا، وترى 5 ساعات بالطائرة لا يوجد متر أصفر، لا توجد صحراء متر واحد وإنما خضراء. هذه قدرة الله. والزرع يا إخواني آية رابعة من آيات الله. إذا كنا تكلمنا عن الماء وتكلمنا عن الجبال وتكلمنا عن هذه الأمور، فالزرع أيضا آية باهرة من آيات الله عز وجل. هذا الزرع شيء عجيب جدا. هذا الزرع الذي يعني ترونه كده ببساطة، هذا الزرع، وقبل أن أتكلم عن الزرع خلونا نتناول آية الحيوان نفسه، الدواب التي تعيش من حولنا. هذه الدواب التي تعيش من حولنا ونتأذى أحيانا منها. إنسان يرى نملة فيقول نمل يعني مالي البيت، وأحيانا تقرصه نملة تأخذه طعامه، يذهب فيجد النمل مجتمع على شوية سكر سقطوا، تجد حشرات أخرى لا أريد أن أؤذي أسماعكم، يعني حشرات موجودة في المجتمع وفي البلاد، وتجد دواب قطط وفئران، والناس تتأذى من الفئران جدا، وتجد كلابا في الطرقات، وتجد يعني. ولكن انظر إذا تسلط الإنسان على كائن من هذه الكائنات ليهلكه، ما الذي يحدث؟ يحدث خلل في الكون، خلل يسمونه خلل بيولوجي يعني حيوي في الحياة، خلل في الحياة في علم الأحياء، ويخل بالتوازن، توازن الحيوي في الكون. كيف هذا؟ نعم يخل. ولذلك تعجب أن الله سبحانه وتعالى لما قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بأن تحرق جحور النمل، أن تحرق، مدام هذه الأماكن تخرج نملا أحرقوا هذا الوادي. فأوحي إليه أن أمن أجل أن قرصتك نملة تريد أن تهلك أمة من الأمم تسبح، ولقد وقفت والله أمام كلمة تسبح، ووقف غيري من أساتذتنا جزاه الله خيرا. التسبيح عند هذه الأمم صحيح قد يكون بلسانها بذكر لا يعلمه إلا الله وعلمه سليمان منطق الطير، لكن هذا التسبيح هو الدور الذي تقوم به في الحياة. فلو أن الأمة تسبح الله يعني تنفذ في الكون سنة الله ومشيئة الله، وهو هذا التوازن الحيوي أو البيولوجي كما يسمونه، هذه الأمة لو أحرقتها، وهذا ما يقوله الحديث، فإنك تخل بهذا الميزان في السبحات في التسبيح. لذلك وجدت دوابا تحمل متاع الإنسان حتى الآن، تحمل متاع. وهناك دواب تعبر عن متعة الإنسان، كهذا الذي يصطاد بالصقور، وهذا الذي يراسل بالحمام، وهذا الذي يسابق بالخيل، وهذا الذي يركب الجمال في الصحراء. حتى الآن هناك أماكن لا يمكن أن تبلغها قوات ولا مركبات ولا مدرعات إلا عن طريق البغال، إلا عن طريق الدواب حتى هذه اللحظة. ومن عجيب الأمر واعجبوا معي أن ما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن آخر الزمان وعن ملاحم آخر الزمان يتكلم عن حرب تستخدم فيها البغال والحمير والخيل. ليه؟ أين؟ يقول لي الشاب الذي يسأل، يقول أين الطائرات، أين الصواريخ، أين أين هذه الأمور؟ وأقول وما ظنك، ما أدراك، هذا الذي تكلمت عنه منذ أول هذا اللقاء، ما ظنك بالجبال وقد صارت قلاعا لا يصلها التطور الحديث، وبالرياح وهو السيول تعصر وتعصف بالجيوش الحديثة، وبالأمراض تفتك. ما ظنك بالأمطار تنزل؟ ما ظنك بأماكن لا يتبلغها حتى جنود الأمريكان لا يبلغونها إلا على الجبال، إلا على البغال وعلى الحمير؟ ما ظنك بمعارك في رؤوس الجبال؟ ما ظنك، ما تدري، ما أدراك؟ رب العالمين يسير الآيات بيننا، بل إن الله عز وجل جعل هذه الحيوانات والدواب والحشرات والطيور بالنسبة لنا ثروة، مخازن للأكل. هذا يعطي عسلا، وهذا ينتج لبنا، وهذا تأخذ منه لحما، وهذا تأخذ منه دهنا. ومن عجيب الأمر أنه لا تستطيع طبخ الطعام أحيانا إلا بسمنة مأخوذة من زبد حيواني، يعني حركة للطعام. طب أردت أن تلبس، فإذا بأصوافها وأوبارها وأشعارها، يعني مخازن لا تستطيع مخازن النسيج أن تأخذ إلا منها. تأخذ من صوف الخروف ومن فرو الثعلب ومن فراء المعرفش إيه، وأنتم تعرفون هذا، ومن الأشعار ومن الأوبار. والجلود تدبغ، بل إن الجلود جعل الله عز وجل منها قدرة على صناعة البيوت، بيوت الصحراء. من أين تصنع إلا بقماش للخيام؟ حتى يعني حتى في بعض الأماكن يقولون إن الحر لا يمكن أن يستطيع إنسان أن يحتمله في خيمة من قماش، ولا بد من خيمة جلدها يمتص هذا الحر. وترى يعني بعض الإخوان من يعملون في دباغة الجلود مثلا أو في بيع الأحذية، يقول لك إنه الحذاء مهما أتقنت صناعته من جلد صناعي يضر بالقدم ويضر والفطريات توجد، ورائحة الحذاء تكون سيئة، ورائحة الجورب تتأثر به. إنما الجلد الطبيعي الذي يؤخذ من الحيوانات ويدبغ بمسامه يجعل الإنسان أولا أناقة أجمل وأكرم وصحي ولا روائح. وسبحانك يا رب، يعني حتى أحتاج في ملبسي وفي حذائي وفي طعامي وفي شرابي وفي مسكني وفي كل شيء إلى هذه الحيوانات. التي افترضوا أنك تضايقت من الحشرات فأتيت بشركات الرش ورشت الحشرات وانتهت الحشرات، تتحول الدنيا إلى مزبلة. مزبلة الحشرات دي هي التي يسلطها الله على ما يبقى، لولا ذلك ما استطاع البشر أن يعيشوا. وهناك أقسام للحشرات في كلية الزراعة، اسألوا أصحابها أيها الإخوة، اسألوا الأساتذة فيها ماذا يقولون في هذا العلم وفي هذه حياة كاملة. دواب تحمل، دواب تطعم، دواب تسقي، دواب تكسو، دواب مسألة يعني. وكل هذا حولنا، حتى القطة البسيطة. القطة البسيطة عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنها إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ويفرق الإسلام لنا بين لعاب القط مثلا وبين سؤر الكلب. سبحان الله، يفرق لنا بين الدنس ونجاسة الخنزير، وبين بعض الدواب أبوالها وعفوا سامحوني لا تستخدم للعلاج وطاهرة ولا تنقض الوضوء وليست نجاسة. يعني سبحان الله العظيم يا إخواني، آيات بينات في الكون يريد الله عز وجل من ورائها أن ندرك وأن نفهم وأن نعي وأن نعايش هذا كله. تلك رحمات الله سبحانه وتعالى، رحمات الله إنما تكمن في الآيات التي تتلى، التي تترى والتي تتلى والتي تتوالى على الإنسان. ونحن بحاجة أن نعايش آيات الله عز وجل في الكون. وأود أن أنبه قلبي وأن أنبهكم يا إخواني إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا جعل في الجبال آيات، وفي الماء آيات، وفي الحيوان آيات، وفي الزرع آيات، وجعل من حولنا كل شيء بهذه الصورة عبارة عن آية من الآيات. فلا تعجبوا أن تتكلم الأرض وأن تتكلم هذه المقدرات وهذه المخلوقات. في كل يوم الأرض تتكلم، في كل يوم الجبال تتكلم، في كل يوم الشجر يتكلم، والله جعلها شاهدة لنا أو علينا. المؤذن لا يسمعه شجر ولا حجر ولا مدر، يعني حصى، إلا شهد له يوم القيامة. المؤذن الذي يؤذن بالصلاة، والعبد إذا مات تبكي عليه السماء وتبكي عليه الأرض، يبكي عليه من السماء كل موضع كان العمل الصالح الزكي النقي يصعد منه، ويبكي عليه من الأرض تلك البقع التي ناجاها، كأنه يناجيها ولم يناجها، إنما كأنها يبثها، كأنه يبثها تسبيحه في السجود، يقول سبحان ربي الأعلى، وأقرب شيء إلى شفته بعد الله عز وجل، يعني أقرب شيء إلى شفتيه هذه الأرض، تشهد له يوم القيامة. أرض وسماء وماء وجبال ورياح، أنعم لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا، وأن نفيق لهديه، وأن نستشعر وأن نذوق حتى ندرك أنعم الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب